أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 378. تتعرض هذه المسألة إلى الشروط المعتبرة في الحصاد، فقد ذكرنا أن الشروط تارة تكون معتبرة في الرمي، الرمي له شروط يعتبر توفرها، وأخرى تكون الشروط في نفس الحصاد. تقدم الكلام عما يعتبر في الرمي وما يشترط فيه. الآن هذه المسألة تتعرض إلى بيان ما يشترط في الحصاد، فذكر شرطين في هذه المسألة. الشرط الثالث هو تقدم عند بيان شروط الرمي في الشرط الثاني، حيث قال أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام. حيث ذكرنا هذا التعبير لا يجزئ رمي غيرها، يعني يشترط في المرمي به أن يكون ماذا يصدق عليه عنوان الحصاد، ولا يصح الرمي بغير الحصاد، لما ورد في بعض الروايات لا ترمي الجمار إلا بالحصى. وقلنا ذكر هذا الشرط هناك غير مناسب، كان يفترض أن يجعل من شروط المرمي به اللي هو هذه المسألة التي عقدها الآن، فيذكر أنه يعتبر في الحصيات، لهذا يستبطن هذا الشرط، يعبر هكذا يعتبر فيما يرمى به ثلاثة شروط، ثلاثة أمور. الأول أن يصدق عليه عنوان الحصاد، فلا يجزئ رمي غيرها من الأجسام، وهذا قلنا دلت عليه الروايات. طيب، الأمر الأول الذي ذكره في هذه المسألة هو أن تكون الحصاد من الحرم، باعتبار ما ورد في صحيحة زرارة حيث قال حصل الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، وقال لا ترمي الجمار إلا بالحصى، لهذا الشرط الذي تقدم ذكره. إذن الإمام صلوات الله عليه قيد أخذ الجمار بأن تكون من الحرم ومن غير الحرم لا يجزي، سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف. مسجد الحرام واقع في الحرم، وهكذا مسجد الخيف الذي يقع في منى ومنى من الحرم، هذه مساجد في داخل الحرم، هذه هل يجوز أخذ الحصى منها؟ قلنا الحصى يشترط أخذها من الحرم. هل يجوز أخذها من المسجدين، المسجد الحرام ومسجد الخيف أو الخيف، أو لا يجب أو لا يجوز عفوا؟ سماح السيد يقول لا يجوز أخذها من المسجدين، لما ورد في موثقة حنان قال يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف، فالإمام لم يجوز أخذ الحصى من هذين المسجدين. طيب، يبقى أنه هل الحكم مختص بالمسجد الحرام ومسجد الخيف، أو لا يتعدى إلى كل المساجد، فكل المساجد الواقعة في الحرام لا يجوز أخذ الحصى منها؟ هذه المسألة وقعت محلا للخلاف بين العلماء، فبعضهم عمم الحكم إلى كل المساجد، قال لا خصوصية للمسجد الحرام، ومسجد الخيف، لأنه لا يجوز أخذ الحصى من المساجد، لا يجوز أخذ شيء من المسجد. فكل المساجد الواقعة في الحرم لا يجوز أخذ الحصى منها. وبعضهم جعل الحكم مختصا بالمسجدين. هسه يظهر من استفتاء لسماحة السيد أن الحكم عام، حيث ذكر هكذا في استفتاء ذكر في ملحقات حدود الحرم، سئل هكذا، قيل ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة صلوات الله عليها بقصد التبرك؟ بس ما أدري هذا شو وصل القبر السيدة خديجة، والسيدة خديجة يعني محجر سمين سياج على قبرها، فلعل هذا الاستفتاء قديم في تلك الأزمنة، يعني كان قبر السيدة يمكن الوصول إليه، ما أعرف. أنا يعني قبل 13 سنة أتذكر أنه هذا السياج موجود، السنوات اللي الأولى اللي نذهب للحج يعني هو كان موجود. هسه لعل الاستفتاء قبل هذه السنوات ما كان أكو سياج حول قبر السيدة صلوات الله عليها. على كل حال، وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم؟ لأنه سيدة خديجة مدفونة في الحجون، الحجون في حدود الحرم، من الحرم الحجون. وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب إرجاعه إليه؟ هذا مرتكز بذهن السائل أنه ما يجوز أخذ شيء من الحرم، تراب الحرام كذا، هواي يسألون هم حجاج هالشكل، أكو ارتكاز بأذهانهم من يجمعون الحصو من الحرم، وبعضهم يقول إذا أخذ ليش كم حصات مثلا للتبرك يصير أخذهن، لو لا مرتكز بأذهانهم أنه ما يجوز أخذ حصى الحرم. الجواب، أخذ تراب الحرم لا مانع منه، ما بي مشكلة أن واحد يأخذ شيء من الحرم، وإنما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد. فكل المساجد لا يجوز أخذ الحصى والتراب منها، التي ماذا تكون في الحرم، هذه لا يجوز أخذ الحصى منها. سيظهر من هذا الاستفتاء سماح السيد يعمم إلى كل المساجد، لكن لماذا لم يتعدى هنا عن المسجدين إلى بقية المساجد؟ ما أعرف، يعني هناك ناظر إلى شيء آخر، حقيقة ما اتضحت للنكتة أنه هنا يعني خصص سماحة السيد الحكم بالمسجدين فقط. طيب ذاك شلون نفسره ذلك الاستفتاء أنه المساجد اللي بالحرم لا يجوز أخذ الحصى منها، أو لا أنه بقرينة ذلك نقول أنه يتعدى من المسجدين إلى جميع المساجد الواقعة في الحرام؟ قلت هي المسألة محل خلاف، وهذا يحتاج في الحقيقة أنه نراجع به سماحة السيد شوف شنو الحكم. بل أنا ما اتضح لي في الشيء. قال، أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف، والأفضل أخذها من المشعر، الأفضل أخذ حصى الجمار من المزدلفة. في تلك الأزمنة يعني كنا نجمعها من المزدلفة، المزدلفة كانت يعني أرض هي جبلية بها تلال حقيقة، مو جبال عالية، وفي ليلة المزدلفة الناس تجمع الحصى. هذه السنوات المتأخرة بعد ما سووا بها هذه السكة قطار ومحطات فبلطوها تقريبا كل مزدلفة، صارت تبليط وأرصفة، فعادة لا يوجد حصى، عادة يعني يوجد في بعض أطرافها، في بعض المناطق، في بعض التلال يوجد، لكن قليل مو مثل قبل. وصار أغلب الحجاج الآن يجمعون الحصى من مكة مثلا، من جبال مكة هاي داخلة في الحرم. لكن هو المستحب، عفوا الأفضل، هو أخذها من المشعر الحرام لما ورد في صحيحة معاوية قال خذ حصى الجمار من جمع. أسوي يستحب، أنا على ما ببال السيد يذهب إلى الاستحباب، سنا عبر الأفضل ليش، بس بالمستحبات ببالي يعبر يستحب.
حتى بالملحق
بالملحق يذكر مستحب
بلي.
أي كاتب المستحب أن تكون الحصى من حصى المشعر، بل يفتي بالاستحباب، سنا ليش عبر الأفضل ما أعرف. هذه بيها صحيحة، صحيحة معاوية بيها رواية. جاء في صحيحة معاوية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزائك، يعني يقصد أخذته من رحلك يعني ما يجاور رحلك، أن في منى هم يقيمون يومين، بعضهم ثلاثة أيام يبقى في منى فيخلون رحلهم هناك وامتعتهم. الإمام يقول له إذا أخذته من رحلك يعني المكان اللي قريب على رحلك تأخذ الحصى في من منى، هذا يجزي، لأن منى من الحرب يجزي أخذها. ولكن هذا خذ حصى الجمار من جمعين، هذا خذ أمر فيحمل على الاستحباب هنا. هذه النقطة الأولى أو الشرط الأول المعتبر في الحصى. الثاني أن تكون أبكارا على الأحوط، ومعنى أن تكون أبكارا يعني أن لا تكون مستعملة في الرمي من قبل، لأول مرة يرمى بها الجمار، هذا معنى البكر. وهذا الشرط في الحقيقة لا بل توجد رواية صحيحة تدل عليه، أكو روايات ضعيفة دلت عليه، لكن الدعية الإجماع على ذلك أنه لا يجوز الرمي بغير الأبكار. وأيضا بعض الروايات دلت عليه ضعيفة، مثل مرسلة حريز قال لا تأخذه من موضعين، من خارج الحرم ومن حصى الجمار. حصى الجمار هاي التي يرمى بها الجمار بعد ذلك يجمعوها، فقال لا تأخذ من عندها لأن هذه ليست مرمي بها. وأيضا من قبيل ما رواه الشيخ الكليني قال لا تأخذ من حصى الجمار، وهذه أيضا ضعيفة، وعليه يكون مصير إلى الاحتياط أن الروايات ضعيفة، ولكن يوجد دعوة الإجماع، لذا احتاط سماحة السيد ولم يفتي. زين، قال الثاني أن تكون أبكارا على الأحوط وجوبا. نقطة ثالثة في هذه المسألة هو أنه يستحب فيها أن تكون هذه الحصات أن تكون لا يذكر استحبابي سماحة السيد، استحباب يرتبط بالحصات، استحباب آخر يرتبط بالرامي الذي يرمي الحصات. أما الاستحباب الذي يرتبط بالحصات فذكر أنها يستحب أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، يعني ليس الصلبة، هذه موجودة هناك من تكمشها تحصرها الشكل يعني بإيدك تتفتفت، مو صلبة، أكو هكذا حصات موجودة، حجر هو الحصات حجر يعني. زين، وبقدر أنملة، يستحب أن يكون مقدار ماذا؟ أنملة بهذا القدر. وبعض الروايات كما سنلاحظ أخذت أيضا أن تكون كحلية أيضا، يعني موجودة، هذا المواصفات كلها موجودة في جبال مكة، في جبال المزدلفة، في المزدلفة هذه أماكن في منى أيضا موجودة. والاستحباب الثاني يرتبط بالرامي، حيث ذكر يستحب للرامي أن يكون راجلا، هذا واحد، لا أن يكون راكبا، واثنين أن يكون على طهارة، أن يكون على طهارة، ذن استحبابين يرتبطا بالرامي. كل هذه المستحبات وردت في الروايات، نقرأ بعض هذه الروايات. مثلا جاء في رواية البزنطي قال حصل جمار تكون مثل الأنملة، المقدار أنملة تكون ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة. زين. وجاء في صحيحة هشام كره الصم منها وقال خذ البرش، البرش يعني الملونة، الصم القوية، الصماء، حجر الأصم أو الصخرة الصماء القوية، يستحب أن تكون رخوة لا أن تكون صم، لهذا عبر كره ماذا؟ الصم. زين. وجاء في رواية أبي بصير سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول التقط الحصات ولا تكسرن منه شيئا. هذا هم كان ينبغي أن يذكر سمعت سيد في المتن، هو ذكر في الملحقات حيث أنه يكره تكسير الحصى، واحد يكسر، تكسير مكروه، لا أنه يكره الرمي بالمكسر، واضح الفرق؟ تكسير الحصى هذا هو الذي دلت الرواية على أنه مكروه، أما بعد التكسير هذه الحصاة التي كسرتها أكو كراهة أرمي بها أو لا؟ نقول لا يوجد دليل على الكراهة، لأنه الذي ورد هكذا قال التقط الحصاة ولا تكسرن منه شيئا، التكسير مكروه، وهذا ذكر سماحة السيد في الملحقات، الملحقات مليئة ذكر هكذا.
ولا بأس بالرمي بالمكسور،
ولا بأس بالرمي بالمكسور بني، لكن شنو يكره؟
تكسير
مكر، تكسير الحصى بني، لكن يقول يكره تكسير الحصى ولا بأس بالرمي بالمكسور، لأن الرواية قالت ولا تكسرن منه شيء، نهت عن التكسير، وهذا ما يدل على أن المكسر يكره الرمي به ويكون منهيا، ما بها دلالة. زين. هذه الأوصاف اللي ذكرتها الروايات وإن كان بلسان الأمر أو النهي، لكن كلها تحمل ماذا؟ على الاستحباب، لوجود إجماع على أنه هذه ليست واجبة، أو لا أقل أنه نقول العلماء هجروا ظاهرها في الوجوب، بل لو كانت واجبة لاشتهر وذا، لأن المسألة هي عامة البلوى، فهذه كلها حملوها على الاستحباب. هذا بالنسبة إلى مستحبات الحصاد. وأما استحباب كون الرامي راجلا فهذا ورد في صحيحة علي بن جعفر عن آبائه صلوات الله عليهم، ورد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا، أي راجلا، يرمي الجمار ماشيا يعني شنو؟ راجل، لا أنه يكون راكب، فالماشي هنا مقابل من مقابل الراكب. بعض الفقهاء قال هذا تعبير كان رسول الله يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وآله كان ملتزم هذه الحالة، ولما يرمي الجمار يرميها وهو راجل، كأن هذا الحالة العامة لرمي النبي صلى الله عليه وآله، وإذا كان النبي يلتزم بذلك هذا يستفاد، يفيد الاستحباب، وإلا إذا لم يكن مستحب ولماذا النبي التزم هذه الطريقة في رميه للجمار؟ هذا التعبير كان رسول الله يرمي الجمار ماشيا، كأنه ملتزم، هذا التعبير استفاد منه التزام النبي صلى الله عليه، وأن الحالة العامة لرميه كانت هي ماذا؟ أن يكون وهو راجل. لكن شنو؟ هذا أيتم لو فرض أن النبي صلى الله عليه وآله كان أدى حجات متعددة، المعروف أنه النبي صلى الله عليه وآله لم يحج إلا حجة واحدة، وسميت حجة الوداع مو من جهة أنه أدى حجات كثيرة وهذه هي آخر حجة، حجة الوداع، لا، من جهة أنه هو بعد هذه الحجة ماذا؟ التحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله، فسميت حجة الوداع من هذه الجهة، لأنه بعدها توفي صلى الله عليه وآله. طيب هذا شنو جوابه؟ جواب أنه نقول أكو روايات. هسه أنا لاحظت بعض الفقهاء يقول أكو روايتين، بس راجعت لقيت عدة روايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله قد حج 20 حجة مستترا، تعبر 20 حجة، بعضها تقول 10، بعضها تقول 20 حجة مستترا، كما هو الحال في مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفدا الإمام يحج كل سنة، كما ورد عن السفير يقول والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. هذا من القضايا المعروفة والمسلمة أن المولى صلوات الله عليه يحضر موسم الحج في كل سنة، يحضر متخفيا مستترا. النبي صلى الله عليه وآله هكذا كان يحضر الموسم ويحج. فجاء مثلا في هكذا ورد في الروايات، جاء في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال حج رسول الله صلى الله عليه وآله 20 حجة مستترا، في كلها يمر بين المأزمين أو المأزمين فينزل فيبول. هذا المأزمين اللي تقدم أنه من حدود المزدلفة، قلنا يوجد مأزمان، واحد بين عرفة ومزدلفة وآخر من جهة منى. وفي رواية سليمان بن مهران قلت لجعفر بن محمد صلوات الله عليه حج رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يسأل حج لو ما حج، فقال 20 حجة مستترا، في كل حجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول. فقلت ولم كان ينزل هناك فيبول؟ قال لأنه موضع عبد فيه الأصنام، ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل، من هذا المكان من المأزمين. فلهذا هذا مستحب، هذا من المستحب على ما ببالي جملة من الفقهاء يفتون باستحباب ذلك، أن يعني واحد يبول في هذه المنطقة. بني هذا بالنسبة إلى استحباب أن يكون الرامي ماذا؟
راجلا.
طبعا عندنا بعض الروايات وردت أن الأئمة بعض الأئمة رمى وهو راكب. طيب الإمام شلون هنا يخالف الاستحباب؟ مثلا ورد في صحيحة عبد الرحمن أنه رأى أبا الحسن الثاني صلوات الله عليه رمى الجمار وهو راكب حتى رماها كلها. وهكذا البعض رأى أبا جعفر الثاني صلوات الله عليه الإمام الجواد يرمي الجمار راكبا. هذه شلون يفعل الإمام؟ هذه جوابها أنه هذا فعل من الإمام، مو رواية، هذا فعل، والفعل مجمل، فلعله عندهم سبب كان صلوات الله عليهم أن يرموا الجمار عن ركوب، عندهم عذر خاص لعله. فلا يمكن أن تجعل هذه الروايات معارضة لتلك الرواية التي دلت على الاستحباب. زين. وأما استحباب كون الرامي على طهر فلروايات كصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر صلوات الله عليه عن الجمار فقال لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر. هذه دلت على الاستحباب. هذا تحمل على الاستحباب، هسه لسان لا تر من الجمار، نهي هذا انه ما يصح الرمي على لا يصح او لا يجوز، لو تحمل على الحكم التكليفي لو على المانعيه ارشاد للمانعيه. فكيف تحمل على الاستحباب؟ هذه تحمل على الاستحباب من جهة ماذا؟ من جهة ما جاء في صحيحة معاوية المتقدمة التي ورد فيها لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. هذه دلت على أنه كل المناسك تقدر تجيبها بلا طهر، فلما تجي رواية تقول لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهرين، هذه تحمل على استحباب، فتدل على أن الطهارة في الرمي هي مستحبة بل في كل المناسك. هي صرحت نفسها رواية معاوية والوضوء أفضل، يعني في كل المناسك الوضوء يكون أفضل. قال ثانيا أن تكون أبكارا على الأحوط وجوبا، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك، ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، وأن يكون الرامي راجلا وعلى طهارة. قلنا بعض الروايات ذكرت ماذا؟ أن تكون كحلية. بعض الروايات دلت على أنه إذا رمى ينصرف عن الجمار لا يبقى، يكمل رمي بعد يذهب عن الجمرة. مسألة 379 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.